هذه التحركات. وشملت التحركات الأمريكية نقل بعض الضباط والجنود من قاعدة استراحة الوزير الواقعة في الريف الغربي لمدينة الحسكة عبر طائرات مروحية إلى الأراضي العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قاعدة مساكن حقول الجبسة في مدينة الشداد جنوب الحسكة. وتكثفت التحركات العسكرية في قواعد مدينة الحسكة بعدما عمدت القوات الأمريكية إلى خفض وجودها العسكري في قواعد ريف دير الزور الشرقي، وهي كونيكو والقرية الخضراء وحقل العمر، إذ تم نقل آليات ومعدات عسكرية وجنود إلى قاعدة الشداد تمهيدا لنقلهم إلى شمال العراق حيث توجد قواعد أمريكية. وترافقت التحركات الأخيرة مع استنفار عسكري وأمني للقوات الأمريكية في عموم مناطق شرق الفرات، حيث شهدت الأيام الماضية تحليقا مكثفا للطيران المروحي والمسير في أجواء دير الزور والحسكة والقامشلي، كما رافقت بعض المروحيات عملية انسحاب أرتال عسكرية من الحسكة نحو كردستان العراق. مستمعينا الكرام، التحركات الأمريكية الأخيرة في سوريا جاءت عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عزمها على خفض عدد جنودها المنتشرين في سوريا إلى أقل من 1000 جندي تقريبا في الأشهر المقبلة. وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إن وزير الدفاع أعطى توجيهات بإدماج القوات الأمريكية في سوريا عبر اختيار مواقع محددة دون تحديد المواقع التي سيجري فيها ذلك. وأضاف أن هذه العملية المدروسة والمشروطة من شأنها خفض عديد القوات الأمريكية في سوريا إلى أقل من 1000 جندي أمريكي خلال الأشهر المقبلة. مستمعينا الكرام، المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في عملية دمج القوات إن التحالف الدولي نقل معدات من قاعدتي العمر وكونيكو في ريف دير الزور باتجاه قاعدة الشداد بريف الحسكة الجنوبي تمهيدا لنقلها إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي، حيث يجهز لبناء قاعدة جديدة هناك. هذا وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء مما تقول إنه جهود دولية لمحاربة تنظيم داعش، لكن الولايات المتحدة أيضا تتمركز في قواعد عسكرية استراتيجية وتسيطر على آبار نفطية مهمة في شمال سوريا، كما تدعم سيطرة قوات قسد على المنطقة. وسبق أن شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدوى وجود قوات أمريكية في سوريا وأمر بسحب هذه القوات خلال ولايته الأولى، لكنه عدل عن رأيه في النهاية. وبعيد سقوط النظام السابق في سوريا في كانون الأول ديسمبر الماضي، قال ترامب إن واشنطن لا ينبغي أن تتدخل، مضيفا أن سوريا في حالة فوضى ولكنها ليست صديقة، ويجب على الولايات المتحدة ألا تتدخل لأن المعركة في سوريا ليست معركة بلاده. أعزائنا المستمعين، بدءا من تشرين الأول أكتوبر من العام 2015 انتشرت أول دفعة من الوحدات الخاصة الأمريكية في سوريا تحت مسمى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. ولاحقا تم تشييد قواعد عسكرية عديدة بذريعة دعم قوات سوريا الديمقراطية في عملياتها ضد داعش. وتتوزع القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا ضمن المنطقة الممتدة شرق نهر الفرات وصولا إلى الحدود العراقية، إضافة إلى قاعدة التنف عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي، لكن الانتشار الأكبر يقع في الحسكة ودير الزور، كما أن توزع القواعد الأمريكية في شرق الفرات جعلها أشبه بالطوق الذي يحيط بحقول النفط والغاز تحديدا. وتنتشر القوات الأمريكية في 18 موقعا ضمن مناطق سيطرة قسد شرق الفرات، وتنقسم هذه المواقع إلى مكاتب استخباراتية وقواعد عسكرية ونقاط مراقبة. ويوجد عشرة مواقع عسكرية أمريكية في محافظة الحسكة و6 في ريف دير الزور وموقعان في محافظة الرقة. إضافة إلى قواعد شرق الفرات، تمتلك القوة الأمريكية قاعدة تنف التي تحتضن أكبر معسكر تدريبي، إضافة إلى وجود فصائل سورية مسلحة تحت مسمى جيش سوريا الحرة الذي يحظى بدعم وتسليح كامل من القوات الأمريكية. وكانت القوات الأمريكية قد خفضت وجودها العسكري في قواعدها داخل سوريا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023، عندما أطلقت فصائل المقاومة عملية طوفان الأقصى في قطاع غزة. وتعرضت القوات الأمريكية داخل سوريا منذ بدء الطوفان لهجمات شبه يومية بالصواريخ والطائرات المسيرة من فصائل المقاومة الشعبية في سوريا والعراق، ما أدى إلى إيقاع عشرات الإصابات بصفوف الجنود الأمريكيين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة داخل القواعد، منها خروج مدرج مطار خراب الجير في ريف الحسكة عن الخدمة وفقا لما أقرت به وزارة الدفاع الأمريكية في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتابع تحرك القوات الأمريكية في سوريا والأبعاد التي يحملها هذا التحرك في هذه الحلقة من البرنامج. رافقونا. وأيضا نتناول في هذه الحلقة الهدف الاستراتيجي من إعادة تموضع القوات الأمريكية في مناطق مثل الحسكة والشدادي رغم الإعلان عن خفض عدد الجنود. ومن المواضيع التي نناقشها في هذا اللقاء، ما المغزى من نقل القوات من دير الزور إلى كردستان العراق؟ طيب أيها الأفاضل، نستضيف ضيفنا الكريم في هذا اللقاء من سوريا تحت المجهر، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور حسن إبراهيم. دكتور حسن، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم ولكل المستمعين، ولكم كل الشكر والتقدير على هذه الضافة العزيزة في إذاعة طهران، إذاعة القوة، إذاعة المحور.
طيب دكتور، ما الهدف الاستراتيجي من إعادة تموضع القوات الأمريكية في مناطق مثل الحسكة والشدادي رغم الإعلان عن خفض عدد الجنود؟ والدكتور حسن، هل برأيك يشير هذا إلى تغيير في أولويات واشنطن العسكرية في سوريا؟
بالنسبة للتموضع، إعادة تموضع القوات الأمريكية في هذه المناطق هي مناطق حساسة جدا، منطقة المثلث العراقي التركي السوري، منطقة تضم عدد مختلف وتنوع ديني ومذهبي وبإضافة إلى تنوع عرقي. الأهم في ذلك بأن هذه المنطقة هي منطقة تضم آبار النهر، يعني أغلب النهر السوري من تلك المنطقة. هذا الموضوع يشير إلى أن ليس هناك تغير في أولويات واشنطن تجاه سوريا، إنما على العكس من ذلك، هذا من ضمن الأولويات. يعني بعد زيارة وزير الخارجية الجولاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية ورفض ترامب اعتبار بأن سوريا الحالية هي دولة أساسية، يعني هذا الانقلاب لم يعترف به، وقد قدم له عدة مقترحات منها بمضمونها أن يكون هناك تنسيق كامل لبل يسير نحو التصريع مع العدو الإسرائيلي. تصريحات الجولاني سابقا بأنه لا يمكن مواجهة العدو الإسرائيلي، هذا ما أراح الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لبناء قاعدة عسكرية في المنطقة وتخطيط عدد الجنود، هو يعني فينا نقول اطمئنان إلى ما تسير عليه سوريا في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني اطمئنت بالها الولايات المتحدة بأن الحكم في سوريا يسير نحو الانصياع الكامل لرغبتها لما هي تريد من العلاقات السورية الأمريكية. أيضا هذا الانسحاب إلى هذه النقطة الحدودية كما ذكرت هي نقطة استراتيجية لقطب المثلث لثلاثة دول يمكن الانتقال إليها في أي حاجة عسكرية. يعني اليوم الوضع الأمريكي كما يزعم ترامب بأنه يريد تخطيط الانفاق العسكري على العسكر خارج الحدود الجغرافية الأمريكية يأتي في هذا السياق، ولكن في نفس الوقت يضمن الحكم، يضمن الأمن والسيطرة التامة في المناطق التي يحتلها. يعني احتلال هذه المنطقة لما فيها من مصادر نفطية مهمة جدا، لما فيها من موقع استراتيجي مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك هو لم ينسحب من المنطقة إنما خلص الإنفاق العسكري على جنوده خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب دكتور، كيف يفسر التناقض الظاهر بين خفض عدد القوات الأمريكية وبين نقل معدات عسكرية لبناء قاعدة جديدة قرب سد تشرين؟ برأيكم هل يعكس هذا تحولا نحو نهج أكثر تركيزا على المواقع النفطية والاستراتيجية؟
عادة هذا ما تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأغلب أغلب الدول الاستعمارية تقيم لها قواعد عسكرية خارج حدودها الجغرافية لضمان أمنها الاستراتيجي ولضمان الاحتلال ولضمان نهب الثروات في البلاد في البلدان المحتلة. يعني عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ببناء قاعدة عسكرية جديدة قرب سد تشرين، أولا أيضا هذه المنطقة هي استراتيجية تشرف على البحر، منطقة تمتلك من الأهمية بأنها من أعظم السوق في سوريا ولإنتاج الطاقة الكهربائية، أيضا نقطة صراع ما بين قصر وما بين الجولاني، وهناك التواجد التركي، لا سيما أننا شاهدنا في الأيام السابقة محاولة اتفاق ما بين قصر والجولاني برعاية واشنطن، يعني تخفيف حدة التوتر يسمح لواشنطن من بناء هذه القواعد العسكرية. كما ذكرت قبل قليل بأن هناك تخطيط بالإنفاق العسكري على القوات الأمريكية، ولكن المهمة العسكرية ما زالت قائمة. يعني وجود هذه القاعدة العسكرية الأمريكية هي للمزيد من الاحتلال، هي لمزيد من الضغط على الدولة السورية وأيضا على تركيا وأيضا على قصد، أيضا الإشراف على المواقع النفطية، الإشراف على المواقع الاستراتيجية العسكرية. يعني نحن عندما شهدنا احتلال إسرائيلي للجنوب السوري، أيضا احتلال تركي للشمال السوري، وجود قوات الجولاني في سوريا والأكراد في الشمال الشرقي السوري، يعني الولايات المتحدة الأمريكية طبعا لن تخلي هذه المنطقة، لأن هؤلاء الأطراف الأربعة يعملون تحت إدارتها المباشرة. لذلك قد تكون هذه القاعدة العسكرية هي قاعدة إدارة والتحكم والسيطرة للدولة السورية فيما بعد، على غرار ما هي عليه سفارة الشيطان في بيروت، سفارة الولايات المتحدة التي تدير المسألة السياسية والعسكرية في المنطقة، يعني ستكون هناك سفارة جديدة، حكم جديد، قاعدة عمليات سياسية وعسكرية جديدة في سوريا، وهذا ما تعمل عليه في كل المنطقة من أجل المزيد من الضغط على دول هذه المنطقة.
طيب دكتور، إذا تسمح بالبقاء معنا بعد لحظات سنعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام. نجدد التحايا والمراحب بكم أيها الأفاضل وبضيفنا الكريم الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، ومحور حديثنا حول تحرك القوات الأمريكية في سوريا والأبعاد التي يحملها هذا التحرك. دكتور، بالعودة إليكم، ما المغزى من نقل القوات من دير الزور إلى كردستان العراق، وهل يعتبر إشارة إلى تعزيز التعاون مع حلفاء إقليميين أم تراجعا عن المواجهة المباشرة مع فصائل معينة في سوريا؟
نعم، أولا عندما يستتب الأمر للولايات المتحدة الأمريكية بالمسألة السياسية والمسألة العسكرية، وهي لم تعد بحاجة إلى توزع قواتها العسكرية بشكل مباشر، هي تستطيع أن تلجم داعش عما كان سابقا، لأنها اليوم مصلحتها في إيصال قوات الجولاني إلى الحكم والسيطرة التامة في سوريا، لأنه يقدم للأمريكيين مصلحة عليا. أما لماذا لا يتم القضاء على داعش؟ لأن داعش هي ورقة ضغط على سوريا، على تركيا، على العراق، على لبنان، ورقة ضغط حتى على دول الخليج. لذلك هذه الورقة لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تسمح لها بالسيطرة التامة على سوريا، لأنها حينئذ تكون تناقض نفسها، وأيضا في الوقت نفسه هي لن تقضي على داعش، لأنها هي صنيعتها وهي تنفذ كل الأهداف الأمريكية في المنطقة. بخصوص التراجع عن المواجهة المباشرة مع فصائل معينة في سوريا، هذا طبيعي جدا، طالما أن هذه الفصائل سواء الكردية أو فصائل الجولاني تسير تحت الإمرة الأمريكية، حتى وإن كان الخلاف عميق ما بين القوات الكردية مع حكم الجولاني، قد تذهب المسألة إلى بعض المناوشات العسكرية، ولكن كل ذلك سيكون تحت القيادة ومرأة وإدارة الحكم الأمريكي في سوريا. لذلك الدخول الآن إلى العراق بشكل كبير، هذا ما يتوقع أن يشهد العراق، لا سيما أننا سمعنا في الأيام السابقة والأسابيع السابقة عن بعض محاولات إعادة انتشار داعش في العراق. يعني علينا رد هذه المحاولات الداعشية بإعادة التموضع وإعادة الانتشار وبعض المشكلات الأمنية والعسكرية التي تفتعلها، إضافة إلى نقل القوات الأمريكية إلى كردستان للعراق. يعني هذا ربط ظاهر وعلني بأن الولايات المتحدة تعيد من جديد استخدام ورقة داعش في العراق، لا سيما بعد التهديد المباشر للحشد الشعبي والطلب بحله وطلب الضغط على الحكومة العراقية بحل الحشد الشعبي. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسير باستراتيجية خطرة جدا، وهي تقليص عدد الجنود والقتال بالجنود الآخرين، تقليص الإنفاق العسكري ودفع ثمن هذا الإنفاق العسكري من مختلف الدول في المنطقة.
طيب، أوجه إليكم دكتور حسن سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من البرنامج. يعني بعد سنوات من الوجود الأمريكي تحت ذريعة محاربة داعش؟ ما الذي تهدف واشنطن لتحقيقه الآن في سوريا؟ وهل يعتبر التحكم بالمناطق الاستراتيجية خطوة لتعزيز ورقة ضغط في المفاوضات الدولية حول مستقبل البلاد؟
نعم، بطبيعة الحال إن الوجود الأمريكي تحت ذريعة محاربة داعش الآن هي ورقة تفاوض، ورقة تحقيق الأهداف الأمريكية. حتى هيلاري كلينتون هي اعترفت بأنها هي من صنعت هذا التنظيم، بداية من صنعت تنظيم القاعدة في أفغانستان لمواجهة الاتحاد السوفيتي. داعش والنصرة هما فرعان للقاعدة في هذه المنطقة، حتى وإن كان هناك بعض الخلاف وبعض الافتتال فيما بين التنظيمين، إلا أنهما يسيران تحت الإدارة الأمريكية مباشرة. يعني ما تهدف واشنطن وتشطيحه في سوريا هو السيطرة التامة على الإدارة كما قلت على لبنان. يعني عندما تسيطر بشكل كامل على الإدارة الحاكمة في سوريا، على القيادات في بعض التنظيمات المسيطرة في الميدان السوري، هي تقوم بذلك السيطرة بشكل كامل على سوريا. كما ذكرت قبل قليل بأنها لا تستطيع أن تنهي داعش لأن هذه ورقتها، أيضا هي لن تسمح لها بالتمدد والسيطرة لأكثر من هدف. أبرز أهدافها بأنها تماقض نفسها أو تخاف أن تخرج داعش من تحت سيطرتها، أو أن يتفلت بعض العناصر غير المنضبطين بإدارة داعش ويسببون مشاكل للولايات المتحدة الأمريكية. كل ذلك يعني أنها ستبقي داعش كما هي عليه اليوم من أجل الاستفادة منها في مناطق أخرى، لا سيما في لبنان ولا سيما أيضا في العراق. يعني ما هو موجود اليوم في لبنان، قد يدخل بعض التنظيمات الإسلامية التكفيرية إلى الساحة اللبنانية لزعزعة الوضع الأمني، لا سيما نحن بعد هذه الخطوات والتصعيد السياسي المستمر بالطلب بنزع سلاح المقاومة في لبنان. قد تكون هناك بعض الأعمال الأمنية المخلة بالأمن اللبناني من تنفيذ الحراك الأمريكي في المنطقة. أيضا الوجود الأمريكي هو طبيعي جدا للتحكم بكل المنطقة، للإدارة والسيطرة على هذه المناطق، على منابع النفط، على كل الثروات الداخلية. نحن اليوم شهدنا، يعني عندما كانت سوريا في ظل نظام الرئيس الأسد كانت تعاني من الانتفاض التدهور بسبب الانحصار الأمريكي ونتيجة الضغط الأمريكي وإغلاق الحدود على سوريا. بينما اليوم سوريا هي معدومة اقتصاديا، تدمير كل المنشآت الاقتصادية فيها. سوريا اليوم تحسن المزيد من آبار النفط والمقدرات فيها النفطية. سوريا خسرت أغلب معاملها في الشمال السوري، لذلك هذه ورقة ضغط. ثانيا المناطق الاستراتيجية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية هي ستكون ورقة ضغط في مقابل ما لن يكون هناك ضغط على أي أحد في المفاوضات الدولية، لأن اليوم هي تتحكم بمصير هذه الدول. بعد انهيار القارة الأوروبية، بعد التقابل حول أوكرانيا مع روسيا، بعد اليوم خروج الجمهورية الإسلامية من سوريا، بعد خروج حزب الله، اليوم الساحة السورية هي بالتمام لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. أما لاحظ يعني هذه القواعد العسكرية الأمريكية، نعم قد تكون لاحقة تماما للمستقبل وليس لهذا اليوم، يعني ليس للمرحلة المنظورة، إنما للمستقبل البعيد، هي من أجل ضمان الحكم والسيطرة في سوريا وعدم زعزعة الأمن الأمريكي في سوريا.
دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة.
ولكم كل الشكر وأكبر الشرف أن أكون معكم على التواصل الدائم، وهذا شرف لي وامتنان، وأكرر شكري لكم ولكل المستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، وفي الأسبوع القادم حتى ذلك الموعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العالية لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعي الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرها 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعي الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق. الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بدبدبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضرتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برنامج إذاعة طهران
العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعود اللقاء بكم مع حلقة أخرى من برنامج الأواخر. أن نقدم لكم ما يسهم في تعريفكم بما تتميز به إيران الإسلام من أواخر في جميع الجزء.
Masu son kulle zumunta da mu, muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa-tv-channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar 0098-903-506-586-86. Sannin shi daga gare ku a huta lafiya.
سمعنا الكرام، مهرجان عمار الشعبي للأفلام السينمائية الإيرانية هو ظاهرة سينمائية تختلف عن المهرجانات الأخرى، فهو يقام بشبكة واسعة من العروض وتنوع قوالب الإنتاج المضموني المتعدد في وسائل الإعلام.
نعم، أقيمت أولى دوراته بعرض حوالي 20 فيلما فقط، وذلك في عام 2008 بشكل متزامن في 30 عام. أقيم هذا المهرجان من قبل المرحوم نادر خالد زادة، المقدم ومخرج الأفلام الوثائقية والناشر بالتعاون مع زملائه.
ومن أهداف إقامة مهرجان عمار إعداد الأرضية لمنتجي الأفلام الشباب لعرض أعمالهم من خلال العرض في الأماكن العامة مثل المساجد والمدارس والجامعات والحدائق والحوزات العلمية ودور العرض السينمائي وبأي وسيلة عرض أخرى مثل التلفزيون والحاسوب وما إلى ذلك، كي يتعرف أهالي المدن الكبيرة والصغيرة بل وحتى القرى النائية على الأعمال الحرفية في مجال السينما.
وقد أقيمت الدورة 14 لمهرجان عمار الشعبي للأفلام في العام الماضي بأكثر من 3300 عمل سينمائي، حيث وصلت رسالة هذا المهرجان إلى خارج حدود البلد، بحيث أصبح منتجو الأفلام المستقلون يشاركون في هذا المهرجان بأعمالهم بعد إضافة قسم دولي لأقسام.
أيها الأحبة، خلال السنوات الأولى من انتصار الدولة الإسلامية عام 1979، دعا الإمام الخميني رحمه الله في رسالة له أبناء الشعب والمسؤولين إلى مواجهة الأمنية المتبقية من عهد الحكم البهلوي. وقد كانت هذه الدعوة بحاجة إلى تحرك وسعي واستيفان شعبي، ولذلك فقد سميت هذه التنظيمات بحركة محو الأمنية وبدأت نشاطها تحت شعار لنجعل من إيران مدرسة. وحسب النظام الداخلي فإن لجنة حركة نحو المهنية لا تتولى تعليم الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، حيث استطاعت بفضل قوتها المتسارعة أن تنتشر باعتبارها من النماذج الناجحة في العالم، بحيث حققت منذ العام 1979 حتى 2020 نمو بلغ حوالي 50% في مجال التعليم. وقد أدى الإقبال الواسع من قبل أبناء الشعب على هذه الحركة إلى أن تبلغ نسبة التعليم في البلد خلال 4 شهور أكثر من 96%، وأن تتقن صوتا حسنا التقفيق على أساس الجنس والناقل في عدد السكان طيب مستمعينا الكرام، المدر هو مساعدة المحتاجين، وهذا المحتاج قد يكون فقيرا أو مريضا أو سجينا غارما. ويرى أهل العلم والحكمة في إيران أن نذر الكتاب هو أفضل النذور، فهو بمثابة إرواء المتعطشين إلى العلم والمحتاجين إلى المعرفة. مشروع النذور هو حركة شعبية تشبه الكثير من النذور التي يقدمها الإيرانيون في مناسبات مختلفة بنية القيام بأعمال الخير. وحسب هذا المشروع يسد مهدو الكتاب حاجة المحتاجين إلى المعرفة والتعلم ممن لا يتمتعون بالظروف الاقتصادية المناسبة لشراء الكتب. وقد انطلقت حملات التبرع للكتاب في السنوات الأخيرة بمساعي الجمعيات الشعبية الإيرانية وبعض المؤسسات العامة في البلد بهدف نشر ثقافة الكتاب وقراءة الكتب ورفع المستوى الفردي للمطالعة وإقرار البدانة الثقافية في البلد، حيث نظر حتى الآن. وفي إيران ويقرب من 60,000 قرية تضم أكثر من 20 مليون نسمة من سكان البلد. ومهرجان القرى والعشائر المحبة للكتاب هو حدث ثقافي في مجال مطالعة الكتب، وهو فرصة للأطفال والتلاميذ القرويين والعشائر كي يشاركوا مشاركة فاعلة في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية من خلال رفع مستوى معرفتهم ووعيهم. ومن بين أهداف مقيمي هذا المهرجان تعزيز الهوية الإيرانية الإسلامية وإيجاد العدالة الثقافية وبث روح الأمل والقضاء على مظاهر الحرمان الثقافي ودعم مشاريع القرويين والعشائر الابتكارية في مجال الكتاب ومطالعة الكتاب. وقد أقيمت في عام 2023 الدورة 9 من مهرجان القرى والعشائر المحبة للكتاب. وأخيرا علينا أن نذكر المراكز الثقافية الفنية في المساجد، حيث يعتبر ناتج نشاطاتها أكثر تأثيرا من أي نشاط آخر بسبب انتشار المساجد في المحلات المختلفة في مدن البلاد وقراها وحضور الناس فيها. ظهرت مراكز المساجد الثقافية الفنية منذ العام 1990 وكانت ميزتها الرئيسة تتمثل في شعبيتها، الاستثمار في مجال الأنشطة القرآنية المختلفة وخصخصة المراكز وافتتاح المراكز الرقمية وتجهيز مكتبات المساجد وما إلى ذلك. كل ذلك يدل على الاهتمام بموضوع رفع مستوى النوعي لأنشطة المراكز الثقافية للمساجد.
طيب مستمعينا الكرام، شكرنا الجزيل موصول لكم على كرم متابعتكم وحسن إصغائكم، وعلى أمل أن نجدد اللقاء بكم في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم وإلى اللقاء في أمان الله.
Thank you.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 27 من شوال عام 1446 هجري قمري، والمصادف 6 من شهر أردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق 26 من نيسان إبريل عام 2025 ميلادي. في 26 من شوال عام 341 للهجرة ولد الشاعر والفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي. عاصر المروزي فترة نهاية حكم السلالة السامانية وبداية السلالة الغزنوية في إيران، وكان منذ البداية شاعرا، ومن ثم تحول إلى دراسة الفقه وانتخب حياة الزهد، وكرس أشعاره في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولم يبق من آثاره سوى ديوان للشعر. في 26 من نيسان إبريل عام 1996 للميلاد أنهى الكيان الصهيوني عملياته العسكرية العدوانية ضد لبنان، والتي أطلق عليها اسم عناقيد الغضب، والتي استمرت 16 يوما. ففي تلك العمليات شنت القوات الصهيونية هجوما من البر والبحر والجو على الأراضي اللبنانية، وشمل الهجوم العاصمة اللبنانية بيروت. وبرغم الدمار الذي لحق بالمباني والمراكز التجارية والصحية والاقتصادية، فقد استشهد أكثر من 180 من المدنيين اللبنانيين وأصيب المئات منهم. وكان هدف الكيان الصهيوني من ذلك العدوان هو تضعيف المقاومة الإسلامية ومعنويات الشعب اللبناني، والضغط على الحكومة اللبنانية للقبول بشروط الكيان الصهيوني قبل سحب قواته من جنوب لبنان. إلا أن الحكومة اللبنانية أصرت على موقفها بخروج القوات الصهيونية دون أي شروط، طبقا لقرار مجلس الأمن المرقم 425. وتسبب موقف الحكومة اللبنانية ومعه المقاومة الشعبية الإسلامية والضغوط الدولية تسبب بإيقاف القوات الصهيونية لعدوانها الوحشي. وفي النهاية اضطر الصهاينة إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية عام 2000 للميلاد. وأخيرا وفي 26 من نيسان إبريل عام 1986 للميلاد شهد العالم أسوأ حادث نووي بانفجار مفاعل تشيرنوبيل النووي في أوكرانيا، الذي كان يؤمن القسم الأكبر من الطاقة الكهربائية في أوكرانيا. وعلى أثر الانفجار انتشرت أمواج الإشعاعات النووية الضارة بالأحياء في سماء منطقة وسيعة، وحاول الاتحاد السوفيتي السابق أن يكذب خبر انفجار المفاعل في بلاد الأمر، إلا أن انتقال سحابة ذرية بواسطة الرياح إلى دول المنطقة شكل ضغوطا أرغمت موسكو على الاعتراف بأن الحادث قد نجم عن خلل فنيا في المفاعل، ما تسبب بإغلاق المفاعل بصورة مؤقتة. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي قامت أوكرانيا في عام 2000 بإغلاق مفاعل تشيرنوبيل بصورة نهائية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة. وانا المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir.
أرقام التواصل 22 01 36 84.
ومكرر 2 6 5 2 9 7. علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 9 8 2 1. موعدنا معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم في لقاء آخر من برنامجكم الأدبي الوجهة الأدبية. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا.
Masuara lu sebut dah ini lu kecil nama kiri Cina kecil sana tapi gak ayah acik kesan kayo. Sekuwa utak kecewa idang mekuwa mekuni yang saki alam. Sekapa nanti amar dungkuwa dukuwa.
Fi madhah rasulil a'adam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Athna ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. الشاعر محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي، ولد بكازيرون من بلاد إيران عام 729 للهجرة، وأخذ اللغة والأدب عن والده، ثم انتقل إلى العراق وتوفي عام 796 للهجرة. له مصنفات كثيرة، منها القاموس المحيط ومن شعره في مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيه محمد الهادي البشير ومن فيه محمد الهادي البشير ومن له على كل خلق الله تفضيل، روح الزمان ومفتاح الأمان، فلا نخاف وهو لنا في الحشر مأمول. من جل قدرا فلا خلق يماثله، ولا لصورته في الحسن تمثيل خير الخلائق من عرب ومن عجم وصفوة الله من بالخير مشبول. في الفضائل والحكم قال الشاعر أبو العلاء المعري في الخير: الخير يفعله الكريم بطبعه، وإذا اللئيم سخى فذاك تكلف. قال النابغة الجعدي في الدنيا: لا تأمن الدهر الخاؤون فإنه على كل حال بالورى يتقلب. في الأمثال مثل تركي: الغيرة بلا علم نار بلا نور. ومسك الختام مثل إسباني: شعاع الشمس يخفى ونور الحق لا يطفى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. ما هي المعاريض؟ المعاريض هو ما يعبر عنه بالتورية في اصطلاحنا، التورية في الكلام. يعني الإنسان يتكلم ليس صراحة، وإنما يتكلم بشيء ينطبق على معنيين وهو يريد أحد المعنى. ملاحظين كيف؟ الكذب حرام، الكذب من الكبائر، الكذب مذموم بكل أشكاله وأنواعه إلا ما عدا استثناءات بسيطة دفع ضرر الظالمين على النفس الإنسانية، كما أشار سابقا، أو للإصلاح بين الناس. لكن غير هذا، غير المواطن اللي يضطر فيها الإنسان خوفا على نفسه أو للإصلاح بين الناس، اللي موجودة في الروايات وردت بها الأخبار، الكذب محرم مطلقا ومشدد في تحريمه. لكن بعض الأحيان الإنسان يقف في موقف يكون الصدق فيه لا يشكل ضررا كبيرا على نفسه، وإنما فيه ضرر عادة يعني يكون شوي ثقيل على نفسه. فالإنسان يضطر ليس بالاضطرار اللي يرفع الحظر تماما، يقولون لكن الاضطرار اللي ليس بسيطا جدا وليس شديدا جدا، لأنه إذا كان بسيط جدا الإنسان لا يباح له أن يقتل. نعم إذا كان الضرر كبير جدا كما أشرنا هنا يباح له أن يقتل لأن الضرورات ترفع، لكن إذا كان وقف في موقف محرج، وقف في موقف شديد السمية يعني، وأراد أن يتحدث وما أراد أن يقول الصدق، طيب هنا هو بين أن يكذب وبين أن يقول الصدق. الصدق ربما يسبب له مشكلة معينة ولو بسيطة أو يسبب له إحراج أو كذا، فما يمكن أن يصدق. الكذب من الكذب حرام في هذه الصورة، يقول الضرورة ما لم تصل إلى حد حرج كبير على النفس أو على العير أو ما شابه ذلك لا تبيح. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول خلي عرض كلامه، خلي يستعمل التعريض، خلي يستعمل تورية إن صح التعبير. قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، صار الطرف الآخر قد يفهم معنى من معاني كلامه، خلي يفهم أنت تقصد معنى آخر، بشرط أن لا يدخل في باب الكذب، يعني يتكلم الكلام أو يعلق الكلام على شيء بحيث لا يدخل في باب الكذب. وطبعا هذا فن يعني، يحتاج إلى لباقة، يحتاج إلى حلاقة، يحتاج إلى عمل في الحال وبيان لطيف. لهذا لما سأله الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يعلمون. فقالوا له يا ابن رسول الله شلون يقول إبراهيم كان الأنبياء؟ قال بل فعله كبيرهم، يعني كبير الأصنام هو اللي حطم الأصنام، ما هو إبراهيم هو اللي حطمها الأصنام، الصنم لا يمكن أن يتحرك من مكانه، فشلون إبراهيم يقول لهم بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون؟ قال الإمام الصادق ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم، قال إنما قال إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فإن نطقوا فكبيرهم فعل ذلك، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا، فما نطقوا كذب إبراهيم. إذن التورية ممكنة والسمية ممكن حتى لا نقع في مشكلة الكذب والسياسة.
كشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لم يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرغم على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
خلال آيات القرآن الكريم عبر وطريق حافلة للحياة.